أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان حديثنا حول القسم الأول من أقسام الحديث، وهو الحديث المتواتر. في بداية عرفنا الحديث المتواتر وقلنا أنه الحديث الذي يرويه جماعة تبلغ كثرتهم حداً يفيد بنفسه القاطع بصدور الخبر أو بصدق الخبر عن قائله، أو تعريف الآخر هو الحديث الذي ينقله جماعة يصلون في الكثرة حدا يؤمن مع اجتماعهم تعمدهم عن الكذب أو على الكذب. هذا التعريف. وقلنا أنه الفكرة الأساسية من الحديث المتواتر متفق عليها، ولكن الصياغات قد يختلف فيها. ثم قلنا أن للحديث المتواتر مجموعة من الشروط، من هذه الشروط ما يرتبط بالمخبرين بالناقلين لهذا الخبر، ومنها ما يرتبط بالسامعين نحن الذين وصلتنا هذه الأخبار المتواترة. ما هي الشروط التي ينبغي أن نتصف بها حتى يكون الخبر متواترا؟ بالنسبة إلى النوع الأول من الشروط، وهو ما يختص بالمخبرين، قلنا أن هناك مجموعة من الشروط، 4 شروط. الأول يختص بعدد المخبرين. هل يشترط في الحديث المتواتر أن يبلغ عدد مخبريه حدا معينا فيكون متواترا أو لا؟ قلنا أنه لا يمكن إعطاء قاعدة، لأننا ربطنا مسألة التواتر والكثرة بتوليد الصدق بصدور الخبر، وهذا لا يمكن إعطاء ضابطة، لا يمكن إعطاء ضابطة عامة نقول إذا بلغت الكثرة هذا العدد فأصبح الحديث متواترا وإلا فلا، لأن التواتر حالة نفسية يصل إليها الباحث والفقيه من خلال التتبع. وهناك مجموعة من الآراء، هذه الآراء لا يمكن الركون إليها، أنه عدد نقباء بني إسرائيل، أو أن عندهم أكثر من عدد الشهود، وغيرها من الأقوال التي لا ربط لها بمسألة حدوث التواتر، وإنما كلها تخرصات واستحسانات لا يمكن قبول. إذن المرجع فيه كما يقول العلامة الحلي الحصول اليقين، فإن حصل اليقين بعدد معين فهو متواتر. المهم أن يحصل يقين من هذه الكثرة بصدق الخبر، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يشترط أو هل ينبغي على المخبرين أن يعلموا بمضمون الخبر أو لا؟ يعني هل عندما ينقل لجماعة خبرا معينا، هل لابد لهم أن يكونوا على معرفة بمضمون الخبر، عارفين بهذا الخبر، عارفين بمضمونه ومعانيه وما مقصود منه أو لا؟ فقط أن تنقل لي خبر، هؤلاء الجماعة ينقلون لي خبر، بعضهم قاطع بمضمون الخبر، بعضهم غير قاطع، أو كلهم غير قاطعين وغير ذلك. إذن الشرط الثاني هو هل ينبغي معرفة المخبرين بمضمون الخبر أو لا؟ هنا 3 آراء يذكرها العلماء، الشيخ يذكر رأيا رابعا خاصا. الرأي الأول يقول نعم، يجب أن يعرف المخبرون مضمون الخبر. لو أخبروا عن حادثة وهذه الحادثة غير عارفين بمضمونها، هذا لا يمكن قبوله منهم. وإذا أنتم ظانين بالحادثة ظانين بأن الإمام قال هذا القول، ظانين لا تعلمون هل الإمام عبر هذا التعبير أو عبر هذا التعبير. هذا كيف يولد في أنفسنا اليقين والقاطع. إذن الرأي الأول هو الرأي المعروف، ينبغي على المخبر أو على المخبرين هؤلاء الجماعة أن يكون كل واحد منهم عالم، أو أن يكون كل واحد منهم عالم بمضمون الخبر، لأنه الظن مع الظن مع الظن لن يولد علما، وإنما هي مجموعة من الظنون. إذن الرأي الأول قائم على أن لابد أن يكون هؤلاء المخبرين عالمين بمضمون الخبر. الرأي الثاني قال لا نشترط ذلك، وإنما المهم النتيجة، النتيجة هل سيحصل من مجموعة هذه الظنون. الأول أخبرني ظنا بأن فلانا قال هذا الكلام، والثاني يظن أن فلانا قال، والثالث يظن، والرابع يظن، إلى 70 شخصا نقلوا لي ظنا منهم أن فلانا قال هذه الكلمة. هنا صح كل واحد منهم ظن، ولكن مع تراكم الظنون هل سيولد لي يقين؟ سيزيد من احتمالية الصدق، سيزيد إلى أن يبلغ إلى الظن إلى مقدار يمكن الركون إليه. وبتعبير آخر مر علينا في الحلقة الثانية بحساب الاحتمالات، هل يمكن تحقيق التواتر؟ مثلا جاءني شخص وقال بأن هناك في أطراف قم قرية يقال لها مثلا كاشان، لم أذهب إلى كاشان. أخبرني الأول وأحتمل فيه الصدق والكذب، أحتمل لأنه ظان يظن، والثاني كذلك، والثالث كذلك، مع تراكم الظنون نصل إلى حد يعني يتولد في نفسي كل ظن يتراكم مع الظنون التالية أو السابقة، هذه الظنون مع تراكمها سيشكل لي نسبة ضئيلة جدا من احتمال الكذب. هذه النسبة يقول شيء الصدر العام، العقل البشري لا يعتني بالنسبة الضئيلة. يعني مثلا تجمعت الظنون إلى أن وصلت مقدار 99%، 99.9%، بقي 1 من 10 يقولون هنا الذهن البشري لا يعتني بمثل هذه النسبة الضئيلة من احتمال الكذب. هذه النسبة الضئيلة تتحول إلى يقين. إذا الرأي الثاني قائم على هذه الفكرة، أن الظنون إذا اجتمعت شكلت لي نسبة احتمالية، هذه النسبة الاحتمالية مع تراكم الظن مع الظن، مع تراكم الظن مع الظن، سنصل إلى مرحلة لا يمكن إنكار هذا الخبر، يصل إلى مرحلة اليقين. هذا الرأي الثاني. إذا الرأي الأول يجب علم المخبرين بمضمون الخبر. الرأي الثاني يقول يجوز لهم أن يخبروا عن ظن لأن تراكم الظنون سيولد يقينا. الرأي الثالث يقول المهم أن في بعضهم يخبروا عن يقين. نفترض أن لدينا 100 مخبر، إذا كان 30 منهم يخبرون عن علم والسبعون الباقون يخبرون عن ظن، يقول هذا كاف، كأن الإخبار عن علم يعضد الإخبار عن ظن فيشكل لي ويتكون لدي اليقين. فالرأي الثالث قال يكتفى بإخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر. لأن نحن عندما يكون لدينا مجموعة من المخبرين يخبرون عن علم بمضمون الخبر، وآخرون يخبرون عن ظن بمضمون الخبر، لاحظوا مع اجتماع المخبرين عن علم سيؤيد أن الظانين بالخبر إخبارهم صادق، وبهذا يكون المجموع المتكون صدق الخبر من إخبار الجماعة، وهذا كاف في تحقيق الإجماع بحسب رأيهم. وهذا القول ذهب إليه المحقق القمي رحمه الله. هذه ثلاثة آراء الرائجة في الأوساط العلمية: وجوب العلم، جواز الإخبار عن ظن، والاكتفاء بالبعض عن علم والآخرون عن الشيخ هنا لديه رأي رابع، يقول: لا يمكننا إعطاء رأي جامع لكل الحوادث، يعني لا أستطيع أن أقول نشترط العلم أو لا نشترط العلم. يقول: لا بد من ملاحظة طبيعة الخبر. نحن قلنا سابقا بأن السنة على ثلاثة أقسام: قول، فعل، تقرير. هذان الفعل والتقرير هي من نوع الحوادث، يعني صار لدينا نوعين، يعني السنة إما قول وإما حادث. الشيخ الفضلي ماذا يقول؟ يقول لنا خذ الفعل والتقرير، هذه الحوادث. يأتي راوي ويقول لي: رأيت الإمام قد شرب من كأس وأستفيد من هذا جواز شرب هذا السائل، أو رأيت الإمام يتوضأ من سائل، فأنا كفقيه أو يأتي الفقيه يقول أستفيد جواز عليكم السلام، شكرا، يستفيد الفقيه جواز الوضوء من السائل من الماء. لاحظ، نحن هنا حتى نعتمد على هذا النقل لهذه الحادثات لابد أن يكون المخبر عالما بموضوع الخبر. لاحظ، أنا عندما كراوي أقول نعم رأيت الإمام يتوضأ بالماء وكنت شاكا، لست متيقنا هل الماء الذي توضأ منه مضاف أو مطلق. هنا لا يمكن أن لا أشترط، يعني ينبغي علي أن أشترط في الراوي علمه بمضمون الخبر، لا بد أن يقول لي رأيت الإمام يتوضأ بماء مطلق فنستفيد جواز الوضوء من ماء مطلق، أو يقول لي رأيت الإمام يتوضأ بماء مضاف فنقول يجوز الوضوء من ماء مضاف. هذا شيء. بعض الأحيان يقرر الإمام يجد شخصا ما يشرب سائلا غريبا ليس ماء، يظن الناقل المخبر لنا يظن أنه مسكر، فقال رأيت الإمام قد أقر فلاناً على شرب المسكر، نقول له أنت متيقن من أن هذا السائل هو مسكر؟ يقول لا، أظن أنه مسكر. هنا لا بد أن نشترط علم المخبر بمضمون الخبر، لأنه لا ينقل لنا قولاً، هو يريد أن ينسب إلى الإمام فعل، يريد أن ينسب إلى الإمام تقرير. الحوادث الاجتماعية لا بد أن نتأكد من مضمون الخبر، نتأكد مضمون الخبر، لا يمكن أن نعتمد على ظن الناقل بمضمون الخبر، هذا لا يفيدنا. ما يفيدنا أن يكون عالما بمضمون الخبر. يعني لو كان هناك جماعة ورأوا الإمام يشرب سائلا غريبا ولا يعلمون هل هذا السائل هو سائل ألف أو سائل باء، مثلاً نفترض هذا ماء الشعير على خلاف بينهم الجواب، قالوا لنا رأينا الإمام يشرب سائل، نقول ما هو هذا السائل؟ أحدهم قال أنه على سبيل المثال ماء الشعير، نحن سنستفيد حكم جواز شرب ماء الشعير إذا لم يكن قاطعاً وعالماً بمضمون الخبر، بمضمون هذه الحادثة لا يمكن أن يتشكل
تواتر من ذلك، لأن الأول يقول أظن أنه ماء، أو أظن أنه ماء الشعير، الثاني يقول أظن أنه ماء الشعير، الثالث يقول أظن أنه ماء الشعير. هذا التراكم لن يشكل لي أي حالة قطعية وأي حالة تواتر في الحديث، وهذا المفهوم، لأنهم كلهم ينقلون لي عن يقين أن الإمام شرب كأس الماء، هذا متواتر، ولكن مضمونه هذا السائل طبيعته ليست متواترة، وإنما مظنونة، مظنونة أنها ماء الشعير، مظنونة أنها مثلا ماء الكلب. إذن لابد أن نفرق بين الحوادث أو نقل الحوادث ونقل القول. في نقل الحوادث نشترط العلم المضمون المنقول، لا بد لي أن أعلم أن أتيقن من أنهم نقلوا مضمون الخبر عن علم بمضمون، نقلوا الخبر عن علم جيد. في القول هل نشرط أنه يعلم مضمون الخبر؟
الشيخ هنا يقول لا معنى
لا يمكن أن نقول ينبغي أن يكون عالم بمضمون الخبر، هو سيسمع الإمام وسيعلم مضمون الخبر، لا معنى نقول له يجب عليك أن تكون عالم بمضمون الخبر. نعم نقول له يجب أن تكون عالما بنسبة القول للإمام، لا تكون ظانا. مثلا سمعت خبرا معينا من شخص ظننت أظن أنه للإمام فأنقله، فيأتي شخص آخر وينقله، ويأتي شخص ثالث وينقله، كلهم ظنا منهم أن هذا للإمام، لا يستطيعون أن يحلفوا، لا يستطيعون أن يقطعوا بأن ما نقلوه هو قول للإمام، هنا لا يتشكى التواتر. إذا بالنسبة للحوادث لا بد أن نكون عالمين بمضمون الحوادث، بالنسبة إلى القول ماذا؟ عالمين أو العلم، نقول العلم بنسبة القول للمعصوم مثلا، إذا الرأي الأول بالنسبة للشرط الثاني، الرأي الأول يقول لا بد أن يكون ناقلون أو المخبرين عالمين بمضمون الخبر. الرأي الثاني يقول يجوز أن ينقل عن ظن، لأن تراكم الظنون سيولد لديهم اليقين. الثالث يقول المهم أن فيهم عالمين بالخبر والآخرون ظانون بالخبر. الرأي الرابع هو التفريق بين القول،
بين الحديث المنقول المقول، وبين أو لنقل بين السؤال.
لا بد من التفريق بين القول، السنة القولية والسنة الفعلية والتقريرية عن الحوادث. الحادثة لا بد أن ينقل أن يكون الناقل عالما بمضمون الخبر، عالما بالقيود، عالما بالظروف التي جعلت الإمام يفعل هذا الفعل أو يقرر هذا التقرير. ولكن في القول لا معنى لأن نشرط ذلك، وإنما يكفي أن نعلم بنسبة القول إلى الإمام، نسبة القول إلى الإمام. سألخص هذه الفكرة بتمثيل آخر. مثلا في الفعل، يعني في الحوادث، نقول لدينا مجموعة من الأشخاص كلهم ينقلون عن ظن، وأحدهم ينقل عن علم بمضمون الخبر. هؤلاء كلهم، كل هذه مجموعات الإمام يشرب سائلا، هؤلاء الخمسة يقولون نحن نظن أن ما شربه الإمام هو هذا السائل ما الشيء. السادس يقول لا، أنا متيقن بأن ما شربه الإمام هو عصير برتقال. جيد، هنا ما سيتشكل لدينا تواتر بشرب سائل فقط، لا نستطيع أن نقول هناك تواتر في هذه الطبقة بأن الإمام قال شرب ماء الشعير أو أنه شرب عصير البرتقال. لا يكون جزء. لا نقول أن هذا الحديث متواتر. لا بد أن تكون كل مجموعة عالمة بالموضوع. كلهم يقولون نعم رأينا الإمام جاء بماء قراح لا يوجد فيه أي إضافة، ماء مطلق سكبه في هذا الكأس وشربه. هؤلاء خمسة نقول هنا نحقق التواتر بشرب الماء. إذن مع العلم وهو تارة أخرى يكون المنقول لنا ليس هذه وإنما كلام هؤلاء الأشخاص ينقلونني. هؤلاء نعم عالمين بالنسبة إلى الإمام، يعني عالمين لأن الإمام قد قال هذا الكلام، واثنان ظانين بالنسبة. هنا لن يتشكل لدينا تواتر بالمضمون، يعني لن يتشكل لدينا علم وقاطع بأن الإمام قد قال هذا القول، لأن هناك نسبة تقول نحن نعلم بأن الإمام قد قال سمعناه، وهناك نسبة قل لم نسمع، نحن كنا من بعيد سمعنا صوتا لكن لا نعلم هل هو الإمام أو ليس الإمام. نعلم بأن هذا القول قد قيل في مجلس الإمام، لكن هل هو الإمام أو ليس الإمام لا نقطع به. هنا لن يتشكل تواتر. التواتر يتشكل أن يكون الكل عالمين بالنسبة. إذا كلهم عالمين بالنسبة نسبة القول إلى الإمام قلنا نعم نحن كلنا من الحديث الغدير، كلهم يقولون سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاك علي مولاك. مع هذا الاجتماع مع علمهم وقطعهم بأن هذا القول نسب، يعني بنسبة القول بالقطع بنسبة القول للنبي، يتشكل في هذه الطبقة تواتر. إذن لابد من التفريق بين حالتين، حالة القول وحالة الحادثة. هنا مقطع لعله فيه عدم وضوح لذلك أقرأه وأعلق عليه حتى في حال المراجعة يكون واضح. في صفحة 108 في منتصف الصفحة بعد أن قرر الشيخ وقال أنه لا معنى في النقل قول المعصوم أن نقول أن يكون الراوي عالما بمضمون الخبر، قال واشتراط أن يكون الراوي ضابطا وأن يخبر عن حس. فالراوي ماذا قال؟ قالوا يجب على الراوي أن يكون ضابطا وأن ما ينقله عن حس لا عن حدس لا عن تخمين لا عن ظن لا عن احتمال، لا بد أن يكون ناقله عن قطع ينقله قطعا سمعه بأذنه رأى التقرير والفعل بعينيه. واشتراط أن يكون الراوي ضابطا وأن يخبر عن حس يؤكد هذا، يؤكد ماذا؟ يؤكد أنه في الحوادث في الحادثة لا بد أن يكون عالما بمضمون الخبر، لأنه لا بد أن يرى الخبر ويضبطه في نقله. وإذا كان المنقول قولا لا بد أن يكون ضابطا له وأن يكون متيقنا من أن هذا القول للإمام، يعني سمعه حسا سمعه، هذا الشرط الحسية. لماذا؟ واشتراطا يكون الراوي ضابطا وأن يخبر عن حس يؤكد هذا، وذلك لأن تراكم الظنون حتى لو أفاد سامع الخبر علما لا يغير في واقع الحادثة إذا كان الخبر نقلا لفعل معصوم أو تقريره. كما مثلنا لو كان هذا الإنسان يظن أن الإمام قد أقر فلانا على شرب النبيذ، يظن والثاني يظن والثالث يظن والرابع يظن، وإن شكل عند السامع مجموع الظنون تراكم الظنون يقين، ولكن بالنسبة إلى أصل الحادثة لا يغير فيها شيء،
تبقى أصل حادثة مظنونة لا تكون متيقنة، ونحن نريد أن تكون الحادثة في نفسها متيقنة. أما أن يأتيني ويقول أنا أظن أن الإمام قد شرب ماء الشعير، والثاني يقول كذا، والثالث يقول كذا، أنا كسامع أقول نعم مجموع الظنون شكل لدي علما، ولكن في نفس الحادثة تبقى الحادثة في أصلها ظنية، في أصل الحادثة ظنية، هل الإمام شرب الماء الشعير أو لم يشربه؟ ولذلك اشترط الضبط والنقل عن حس. هذا أمر. ثم يقول ويضاف إليه أن الشرط المطلوب هنا هو علم المخبرين لا علم السامع، نحن نتحدث عن شروط المخبرين، هل المخبر ينبغي له أن يكون عالما بمضمون الخبر أو لا؟ نقول ينبغي أن يكون عالما، لأنه لا بد أن يقول عن حس. إذا أخبر عن ظن، أخبر عن ظن لا يمكن الركون إلى هذا الظن، هذا الظن لن يرقى إلى مستوى اليقين حتى لو تراكمت الظنون. أما أعرف هذه النقطة صارت واضحة ولا لاحظوا، تراكم الظنون سيشكل لي يقينا للسامع عند السامع، ولكن تراكم الظنون لن يشكل لدى لدى المخبر يقينا، يبقى يخبر عن ظن، ونحن نقول إخباره عن ظن لا يشكل لدي تواتر، لا يشكل تواتر، أنا أقول لدي لا يشكل تواترا. يضاف إليه أن الشرط المطلوب هنا هو علم المخبرين لا علم السامع، سنأتي على شروط السامع، لأن الظن زائدا الظن لا يساوي إلا ظنا عند المخبر، وإن أفاد منه سامع العلم. نحن نتحدث عن أن المخبر هل يجب أن يكون عالما بالمضمون أو لا؟ نقول يجب أن يكون عالما بالمضمون. لماذا؟ لأنه لا بد أن يخبر عن حس، الإخبار عن حس يعني الإخبار مع العلم بالمضمون. بالنسبة للحوادث، بالنسبة إلى القول، الإخبار عن حس يعني الإخبار عن قطعه بأن هذا القول قد سمعه من الإمام، هذا القول قطعا هو صدر من الإمام. قال وعلم السامع وفقا لقطعه الحاصل من تراكم الظنون لا يعني أن الخبر متواترا يعرب عن صدق وصحة صدوره عن المعصوم، كل ما هنالك أنه سيولد قطعا في نفسه، لكنه لا يولد قطعا بنسبة القول أو نسبة الفعل إلى المعصوم، كما هو الشأن لو كان المخبرون عالمين، خلافا لو كان المخبرون عالمين بمضمون الخبر، فإن القطع سيحدث بنسبته، سيحدث قطع بنسبة هذا القول إلى المعصوم وبنسبة هذا الفعل إلى المعصوم لو كان المخبرون عالمين بالخبر. الخلاصة، فلا بد والحال هذه يعني والحال أن هناك فرقا بين القول وبين الحوادث من علم المخبرين بأن نص الحديث إن كان قولا صادرا عن المعصوم، والعلم بمضمونه إن كان فعلا أو تقريرا. الخلاصة النهائية، نحن نشترط في الناقلين لقول المعصوم أن يكونوا عالمين بأن هذا القول قد صدر عن المعصوم، وإذا كان المنقول فعلا أو تقريرا أن يكونوا عالمين بمضمون الخبر وبمضمون المنقول. هذا الرأي الذي يتبناه الشيخ رحمه الله. طبعا هنا يمكن أن نأتي إلى نقطة، وهو أننا في التواتر ماذا نريد؟ نريد تواترا بالنسبة للسامع أو بالنسبة لنفس الواقع؟ هذا طبعا متروك لكم تبحثوا في هذا الموضوع، هل المطلوب من التواتر أن يتحقق التواتر بالنسبة للسامع أو أن يتحقق التواتر بالنسبة لنفس الحادثة حتى نفصل هذا التفصيل. إذن الشرط الأول من شروط المخبرين هو عدد المخبرين، الشرط الثاني هو معرفة المخبرين بمضمون الخبر أو عدم معرفتهم، الشرط الثالث هو أن يكون طبعا اتضح من الشرطين السابقين استناد علم المخبرين بنص الخبر أو بمضمونه إلى الحس لا أن يكونوا مستندين إلى الظن. يعني عندما أقول أن فلانا قد رزق مولودا، عندما أنا أعلم رأيت هذا المولود أنه لفلان، فأخبر أن فلانا قد رزق مولودا. ثم يأتي شخص آخر رأى المولود يقول فلانا قد رزق مولودا، والثالث والرابع والعاشر. هنا يتشكل التواتر، لأنهم استندوا في إخبارهم إلى حس، إلى معاينة عن قطع، خلافا في ما لو كان بعض الناقلين ينقلون عن حس والآخرون ينقلون عن حدس. مثلا جاءنا شخص وقال أن فلان قد توفي، كيف عرفنا؟ قال مررت على منزله ورأيت أناسا يبكون، ونقل لي الثاني ونقل لي الثالث ونقل لي الرابع، وهكذا. هنا هذا التراكم للظنون لن يفيدني. لماذا؟ لأن أصل الإخبار لابد أن يكون قطعيا. هم استندوا على قرائن ظنية فظنوا بأن فلانا قد مات. نعم، هم أخبروا تواتر عنهم أن فلانا أمام بيتي هناك من يبكي فقط، أما أن فلانا قد توفي، لماذا؟ لأن هناك باكون أمام منزله، هذا لا يعتبر خبرا متواترا في أصل موته. لابد أن يكون إخبارا عن حس، لأننا في التواتر نريد أن يتولد لدينا ماذا؟ صدق بنسبة وقوع الخبر. والظنون إذا تراكمت لا تولد لدي صدق بوقوع. نعم، حسب الاحتمالات أمر آخر، هذا يأتيكم ومر عليكم الأصول وسيمر عليكم. يقول في صفحة 109: وذلك لأن الاستناد إلى العقل بين قوسين إلى الاستنتاج إلى الحدس، كما في مسألة حدوث العالم لا يحصل منه العلم لكثرة وقوع الاشتباه والخطأ في النظريات العلمية. يعني ماذا يريد أن يقول بهذا المقطع؟ يريد هل يمكن أن نقول بأن العالم حادث قول متواتر؟ نقول لا يمكن أن يقول لكم متواتر، لأن هذه المسألة ليست مسألة ضرورية وإنما مسألة نظرية، يعني مسألة نعمل فيها الفكر، لعل مجموعة قد تأثروا بهذا الرأي الأول الاجتهاد الأول فنقلوا عنه. إذن لابد أن يكون الإخبار حسيا. الشرط الرابع والأخير هو أن تتوفر كل الشروط الثلاثة المتقدمة في كل طبقة من طبقات الرواة. هذه فكرة ترتبط بشروط نوعات تواتر تشترط مرتبطة بنوعي التواتر، التواتر الطولي والتواتر العرضي. خلنا نوضح هذه الفكرة. بعض الأحيان من المنقولات يتشكل لدي تواتر عرضي، وبعض الأحيان يتشكل لدي تواتر طولي. شو هذا التواتر العرضي التواتر؟ لاحظ لدينا مجموعة من المخبرين، كثرة ينقلون خبرا واحدا بنفس المضمون، هذه الكثرة تنقل لي خبرا واحدا جيد، وينقلون لي الخبر عن حس، يعني عالمين بموضوع الخبر، وينقلونه عن حس معينة إما سماع أو رؤية. هنا تشكل لدينا تواتر، لكنه تواتر عرضي. يعني نقول هؤلاء نفترض أنهم القرن الخامس الهجري، نقول في القرن الخامس الهجري يوجد تواتر في هذا الموضوع، يوجد تواتر في هذا الخبر. هنا لدينا حالتان، الحالة الأولى هذا التواتر ينقله لنا شخص واحد في القرن السادس، نحن سمعنا من هذا الشخص قال نعم يوجد هناك 1000 شخص ينقلون هذا الخبر جيد، هذا يكون خبر متواتر في القرن السادس. لو طبقنا تعريف التواتر عليه، اخبار جماعة
بمضمون الخبر يمنع تواطؤهم على الكذب أو يولد الصدق من الخبر بنفسه. في القرن الخامس نعم هناك مجموعة يخبرون بمضمون الخبر يمنع تواطؤهم على الكذب عادة، ولكن في القرن السادس لم يكن الأمر كذلك، وهذا ينقل لنا تواتر في القرن الخامس فقط. إذا التواتر العرضي لا يكفينا، لا يكفينا أن ينقل لنا شخص تواتراً عن قرن أو عن طبقة دونه، حتى يتحقق التواتر الطولي لا بد أن هؤلاء يعني هذا الشخص ينقل عن الجماعة وهكذا إلى نهاية السلسلة، فيتشكل لدي هذا المجموع كله، يتشكل لدي مجموعة من أضواء القرن السادس قاطعين بمضمون الخبر، ليتشكل جماعة قاطعين بمضمون الخبر إلى أن يصلنا إلى الطبقة الأخيرة. هذا يسمى التواتر الطولي. مثلا هؤلاء سمعوا الحديث الغدير في يوم غدير الخوف، جيد متواتر الحديث الغدير، ولكن هذا في القرن الأول. في القرن الثاني الهجري نقلوا لنا خمسة أشخاص قالوا نعم أن الرسول قال كذا، من أين عرفوا؟ قالوا هذا متواتر، الأمر متواتر. كيف عرفوا متواتر؟ قال سمعنا من جماعة، لكن أنتم ثلاثة أنفار تنقلون لنا تواتر في الطبقة الأولى، لكن لا يعتبر هذا الحديث متواتر. ولذلك العلامة الجميلي في هذا كتاب الغدير ماذا فعل؟ نقل رواة الحديث في الطبقة الأولى، ثم نقل رواة الحديث في الطبقة الثانية، ثم نقل رواة الحديث في الطبقة الثالثة، إلى أن شكل لدينا تواترا طوليا. وبمجرد أن يقف التواتر عند في مرحلة من المراحل، في مرحلة مراحل يقف لا يكون متواترا في طبقة، هذا بعد لا ينفع هذا التواتر. نعم نقول في الطبقات السابقة كان متواتر، لكنه الآن هو الطبقات الحالية العالية أو القادمة لم يكن متواترا. لماذا؟ لأنه في طبقة من الطبقات لم يتشكل لدينا تواتر. إذن التواتر لابد أن يكون طوليا، عفوا عرضيا، ولابد أن يكون طوليا. ما معنى التواتر الطولي والعرضي؟ التواتر العرضي يعني يكون في هذه الطبقة متواتر، ثم هذه الطبقة ينتقل تواترهم إلى الطبقة العليا، الطبقة العليا العليا، إلى أن نصل إلى الطبقة التي نحن فيها فنقول هذا الخبر متواتر. يعني لو وضعنا أيدينا في أي طبقة من طبقات المسلمين سنجد أن هذا الحديث متواتر، لا أنه منقول، لا أن يكون الحديث منقول التواتر. هنا الشيخ في هذا الشرط الرابع عندما يقول توفر الشروط المتقدمة من العدد أو الكثرة المفيدة للعلم وإخبار المخبرين عن علم واستنادهم أو استنادهم واستناد علم من الحس في كل طبقات الرواة، بمعنى أن توافر هذه الشروط في الجيل الأول من رواة الخبر ثم في الجيل الثاني وهكذا، هذا يشير إلى حدوث التواتر الطولي. أما التواتر العرضي فيكفي في طبقة واحدة أن يتشكل لدين أو تجتمع هذه الشروط الثلاثة في كل ناقل من هذا الخبر. هنا نكون قد انتهينا من شروط المخبرين. إذن المخبرون لابد أن يكونوا من الكثرة المفيدة للعلم، أن يكونوا عالمين بمضمون الخبر، وأن يكون إخبارهم عن حس لا عن حدس. هذا تمام الحديث عن الشروط المختصة بالمخبر. الآن الشروط المختصة بالسامعين، هل يشترط في السامعين؟
شلون يعني؟ مخبرين يكونون في نفس القرن، التواتر
العرضي، مثلا
في القرن الخامس.
نعم.
أما التواتر الطولي
مثلا
عدة قرون تأتي
ولا؟ ممكن مثلا، أما يعني اعتمد نظركم إلى الطبقة، نظركم إلى القرون. يعني في بعض الأحيان نجد أنه في خلال قرن ونصف هناك تواتر طولي وعرضي، لكن في النصف الثاني من القرن الثاني انخفض هذا التواتر، لم يتناقل الناس هذا الحديث، فصار اختل التواتر هنا في النصف الثاني من القرن الثاني. يعني مثلا في القرن الخامس متواتر، في البدايات نعم، في النصف الأول من القرن السادس أيضا متواتر، لكن في النصف الثاني نفترض أن هناك معركة قضت على كثير من الناقلين، أو الناس خافوا من نقل هذا الحديث لتقية مثلا. هنا نقول بمقدار قرن ونصف كانوا متواتر، لكنه في النصف الثاني من القرن السادس لم يكن متواترا، اختل هذا التواتر مثلا. أما بالنسبة إلى ما يختص بالسامع، أيضا هناك شرطان ذكرا للسامع. هذان الشرطان في الواقع ليسا شرطان لتحقق التواتر، إنما هما شرطان لعدم المانع من هما مانعان من تحقق التواتر في عند السامع. يعني لا يمكن أن نقول السامع يشترط فيه أن يكون الحديث متواتر لديه كذا، وليس شرطا، هو عدم مانع. يعني لكي يحدث التواتر في ذهن السامع لابد أن يكون هذان المانعان مرتفعين، أما مع وجودهما لن يتحقق التواتر في ذهني وإن كان الحديث في ذاته متواترا. الشرط الأول أن يكون السامع غير عالم بمضمون الخبر. لاحظوا في بعض الأحيان السامع يكون عالما، العلم هنا بمعنى اليقين والقاطع، بمعنى اليقين والقاطع، وغير عالم يعني بمعنى أن يكون ظان، أن يكون محتمل، أن يكون واهم، المهم أنه ليس على يقين. مثلا إذا كنت أنا قاطع بأن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا القول، سمعت النبي بنفسي، بعد لو ينقل لي 50 شخصا 100 شخص 1000 شخص يقولون لي مضمون هذا الخبر أو نص هذا الخبر، لن يتحقق في نفسي تواتر، لأنني أنا عالم بمضمون الخبر، عالم بهذا الخبر. التواتر هو إخبار جماعة يولد العلم بصدق الخبر، أنا مصدق بالخبر فلن يحدث في نفسي تواتر. لاحظوا هو متواتر في نفسه هذا الحديث، لكن لن يحدث لدي صدق بمضمون هذا الخبر، لأن الصدق بمضمون هذا الخبر أو بهذا الخبر عن النبي متحقق لدي، فلن يحقق أي شيء في نفسي. قالوا لماذا لا يحقق، لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ قالوا إما أن يكون هذا الشخص السامع عالما بمضمون الخبر، وعلّل ذلك بأنه إذا كان عالما بمضمون الخبر فإخباره به، يعني إخبارهم له بالخبر، إما أن يكون عين الحاصل له بالمشاهدة أو يختلف عنه، يعني ما نقلوه لي عن النبي إما نفس الذي سمعته أو يكون مختلفا عنه. إذا كان مثله عين الذي سمعته فهذا تحصيل حاصل، والثاني وإن كان غيره فهو من اجتماع المثلين أيضا وهو محال، لأنه هم يقولون سمعنا النبي يقول كذا ونفس الذي سمعته، فهذا لن يحقق في نفس الشيء. وإذا كان مختلفا عنه غير ما شاهدته فإنني كأنني أكذب ما أنا مصدق به، أنا سمعت النبي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، يأتوني جماعة ويقولون لي لا النبي قال في تلك الحادثة من كنت مولاه ففلان مولاه، قل لهم أنا سمع قال اسمع لي، هم يقولون لنا قال اسم فلان. هنا لا يمكن، لأنه نفس الحادثة في نفس عن نفس الشخص عن نفس المضمون لكن مختلفان في النقل، هذا يقول أيضا محال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد أن السامع يوجب اعتقاده نفي وجود الخبر. نترك هذا الشرط الثاني إلى الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على